بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ يقول الأخ في الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هل هي قد قيل بالأمس أن الخلاصة أنها زائدة، وهل في القرآن شيء زائد؟ الزيادة هنا المراد بها زيادة في الإعراب، أما في المعنى فلها معنى، وقد ذكرنا أن حروف الجر الزائدة تأتي لمعنى التوكيد، وإذا وردت إشكالات على الشخص فإن شاء الله سيكون في مثل هذا اليوم أن يحضر ما استشكل من دروس مضت إذا وردت عليه الإشكالات أو أسئلة في مثل يوم الخميس إن شاء الله تعالى. السؤال: مرت معنا مسألة مهمة، وهي هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ هل يسمعون السلام ونحوه مما يخاطبون به أم لا يسمعون؟ وهذه مسألة مهمة مر معنا تفصيلها، فمن يذكر شيئا من ذلك عندك؟ المسألة فيها قولان: قول بالجواز وقول بالمنع. إلا ما خصه الدليل كحادثة قليب بدر، نعم، وأيضا سماع قرع النعال إذا ولوا عنه، في هاتين الحالتين وهما مخصوصتان بذلك الوقت. وهذا القول، ورددنا تلك الشبهات التي أوردت أو الحجج التي أوردت في هذا الموضوع أو في هذه المسألة. وهناك كلام حسن وجيد ومفيد ذكره العلامة الألباني في تحقيق وتعليق في تحقيقه وتعليقه على كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذه الرسالة كانت لنعمان ابن محمود الألوسي، ذكر فيها شيئا مما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، والبخاري ذكره تعليقا، ووصله أحمد والترمذي وابن ماجه. أخرج الحديث الإمام مسلم، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا، ومن الخطأ أن يقال أخرجه الشيخان، ووصله أحمد والترمذي وابن ماجه. ومعنى هذا الحديث أن أنس بن مالك أخبر عما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقعة أحد، من الابتلاء والامتحان، حيث أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين من جسده الشريف، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لحقه يأس من فلاح هؤلاء الذين نالوا منه وهو يدعوهم إلى الله، فبين الله سبحانه وتعالى له أن التوبة على هؤلاء أو عذابهم موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء، فغيره من باب الأولى والأحرى. هذا الحديث مناسبته للباب أن فيه بطلانا، فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع عن نفسه الضر، وكذلك ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره؟ وقول المصنف وفي الصحيح، مر التعليق على هذه العبارة، مر التعليق على هذه العبارة، إما أن يقصد بها الحديث الصحيح أو الكتاب الصحيح، وقد مر أن المراد بذلك صحيح الإمام مسلم، وهو يشير أيضا إلى صحيح الإمام البخاري، لكنه ليس تخريجا وإنما تعليقا. عن أنس، وأنس هو ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري النجاري الخزرجي أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام علما جما، وهو ممن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام مع خدمته 10 سنين للنبي عليه الصلاة والسلام، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا في السن حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن 10 سنين، وقد عمر طويلا بلغ عمره 103 سنوات، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وتوفي 92 وقيل 93 من الهجرة. قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشج كما ذكر غير واحد من أهل اللغة يكون في الرأس خاصة، هذا في الأصل، إذا أطلقت كلمة الشج فالمقصود بها في الرأس، أن تكون في الرأس ضربة في الرأس، يجرح الرأس ويشق، هذا يسمى شجا. وقد تستعمل هذه اللفظة في غير الرأس كالوجه، تستعمل في الوجه، ولذا يوصف الشخص بأنه أشج نظرا إلى وجهه إذا كان حسن الوجه. وأيضا في غير الوجه من الأعضاء يستعمل أيضا الشج، لكن الأصل فيما إذا جرح عضو من الأعضاء غير الرأس والوجه يسمى جراحة ولا تسمى شجا، هذا في الأصل. شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، ويوم أحد هو اليوم الذي كانت فيه الوقعة المشهورة، وكانت سنة ثلاث من الهجرة في شهر شوال على قول جمهور العلماء. وأحد هو جبل معروف يقع في شمال المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة أضيفت إليه، وسمي أحدا لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك. وقيل، وهذا أضعف، لما وقع من أهله من نصر التوحيد. قوله وكسرت رباعيته، الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، خلافا للحن المشهور عند العامة يقولون رباعية رباعية، فهذه لحن وخطأ بضم الراء عندهم وتشديد الياء، وهي بفتح الراء راء وبتخفيف الياء. والرباعية هي كل سن بعد ثنية، كل سن بعد ثنية يقال لها رباعية. وللإنسان أربع رباعيات، وهي مما يلي الثنايا، والثنايا هي السنان المتقدمان في مقدمة الأسنان، هذان يسميان ثنايا، وما جاورهما تسمى رباعية، ما جاور الثنايا تسمى رباعية. والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها، لم تقلع من أصلها وإنما ذهب منها شيء. ومن الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم؟ ذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد، ذكر حديث أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفلى، وجرح شفته السفلى. وعتبة هو أخو سعد، وقد كان سعد بن أبي وقاص حريصا يوم أحد على قتل أخيه، حريصا يوم أحد على قتل أخيه. وأن عبد الله، ذكر في حديث أبي سعيد أيضا أن عبد الله ابن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، عبد الله ابن شهاب هو الذي شجه في وجهه. وأن عبد الله ابن قمئة جرحه في وجنته، جرحه في وجنته أي حين وقع عليها شيء من المغفر، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وازدرده فقال لن تمسك النار، هذا الحديث منكر، فيه ربيح ابن عبد الرحمن. وقد وردت روايات مرسلة لا تقوم بها حجة، لكنها تدل على أن للحديث أصلا، وذلك أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي الرباعيات التي كسرت؟ ورد في بعض الروايات أنها الرباعية اليمنى السفلى، أي من جهة اليمين وهي السفلى. وما الحكمة من وقوع النيل وحصوله من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن بعض المشركين نال من النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب في وقوع مثل هذا النيل من النبي عليه الصلاة والسلام حكم ذكر بعضا منها النووي وكذا القاضي عياض وغيرهما. ومن ذلك نيل الأجر والثواب، أنه يحصل الابتلاء وكذلك الجرح لينال جزيل الأجر والثواب. وللنبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، مقام النبوة، وأدرك من الشهادة ما أدرك، أصحابه يوم أحد، أي من فضلها. ومن الحكم أيضا لتعرف الأمم ما أصاب الأنبياء فيتأسوا بهم، فيتأسوا بهم. ومن ذلك أيضا ليعلم الناس أن هؤلاء الأنبياء بشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، فيتيقنوا بأنهم مخلوقون لا تصرف العبادات لهم. هذه الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه نيل من قبل الكفار، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف للاستفهام، وهذا الاستفهام فيه التعجب والإنكار والاستبعاد. يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء كيف يشجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى ما فيه فلاحهم وفوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فعلهم هذا الشنيع من التعدي على رسول من رسل الله. ويستبعد النبي عليه الصلاة والسلام فلاح هؤلاء حين اعتدوا على نبي من أنبياء الله. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فالاستفهام ورد لهذه المعاني الثلاثة، ما هي؟ والاستبعاد. طيب، الاستبعاد لفلاحهم، والفلاح هو الظفر وإدراك البغية، وقيل هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. كيف يفلح قوم، وهذا فيه دليل على أن القوم المراد بهم جماعة الرجال في الأصل، إذا أطلقت هذه الكلمة فالمراد بها جماعة الرجال دون النساء، ولذلك قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، ثم ذكر النساء. وفي الشرع كله إذا أوردت كلمة قوم فيراد بها الرجال والنساء، وإن كان الأصل إطلاقها على الرجال لما لهم من القوامة على النساء، كما نبه الله عز وجل على ذلك: الرجال قوامون على النساء. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وفي هذا دليل على أن النبي يراد به الرسول، كيف وقد جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام برسالة أو بشريعة جديدة، هذا فيه دليل على إطلاق كلمة نبي على الرسول. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي أن هذا أحد أسباب نزول هذه الآية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي وهو يدعوهم إلى الله. وهذه الآية فيها النفي، نفي ملك الأمر. ليس لك، اللام لام الملك، وقيل لام الاستحقاق، ليس لك أي لا تملكه ولا تستحقه، لأن الأحق بذلك هو الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالأمر هنا الأمر الكوني والأمور التي يترتب عليها هداية الناس وفلاحهم، فليس الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره من الأنبياء. ولذلك خاطب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذا الفلاح لا تنفي عن أناس الفلاح فقد يكتب الله أو قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيفلحون، فليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي قليلا أو كثيرا ذلك الشيء، فنفاه الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي ذكر هذه الآية دليل على أن جلب النفع ودفع الضر ليس إلى الأنبياء، فكيف بغيرهم. وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي: أولا وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل لأنه هو الذي له الأمر كله، ومن ذلك أيضا وقوع الأسقام والابتلاءات للأنبياء، ومن ذلك بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، ومن ذلك النهي عن اليأس من رحمة الله، ومن ذلك أيضا الحذر من إطلاق اللسان إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي، فقد يمن الله عز وجل عليه بالتوبة. ولذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الطائع من بني إسرائيل قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ومن ذلك أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن خواتيم الأعمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. وننبه على أنه إذا وردت إشكالات أو أسئلة فلتكن مؤجلة إلى الخميس بإذن الله، وبارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله في باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هاتان روايتان. وتوثيق هاتين الروايتين أن يقال: الرواية الأولى أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وأما الرواية الأخرى فقد أخرجها البخاري لكن مرسلة عن سالم بن عبد الله كما ذكر ذلك الحافظ، ووصل هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده وكذا الترمذي رحمة الله عليهما. ولهذا الحديث بعد أن ظهر معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت على أشخاص معينين ودعا عليهم ولعنهم في دعائه وقنوته، وذلك بعد أن رأى منهم من العداء أمورا كثيرة دعته إلى مثل هذا، وهذه الأمور التي كانت سببا في الدعاء على هؤلاء المعينين وعلى غيرهم. أولا قتالهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكسرهم رباعيته وشجهم رأسه. ثانيا قتلهم لجماعة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار حيث تولوا هذا الأمر فكانوا أكثر الناس مواجهة في هذا، فقتل من قتل من خيار المهاجرين ومن الأنصار أيضا. ثالثا تزعمهم المشركين في تلك الوقعة وهي وقعة أحد، وغير هذا مما هو معلوم من الأسباب التي دعت إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما مناسبة هذا الحديث للباب ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدر على دفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه كما حصل في أحد، بل لجأ إلى الله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء. وهذا يؤكد بطلان ما عليه القبوريون الذين يعتقدون النفع والضر في الأولياء والصالحين وفي المقبورين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أصلح الناس لا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا يملك نفعا ولا ضرا، بل أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا يبطل ما عليه الكثير ممن يعبد غير الله أو يصرف العبادة والدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. فمناسبة الحديث ظاهرة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر على دفع ذلك الضر ولا جلب النفع لنفسه ولغيره من المؤمنين. فإذا كان كذلك فكيف يدعى من دون الله عز وجل؟ وقول المصنف وفيه عن ابن عمر، أي في صحيح البخاري كما تقدم، عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني، كان من عباد الصحابة وقد أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه وأدركته غزوة أحد أو غزوة بدر ولم يبلغ في ذلك الزمن، استصغر أيضا يوم أحد، رؤي صغيرا يوم أحد، وكانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخندق، وشهد أيضا بيعة الرضوان وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له بالصلاح: إن عبد الله رجل صالح. وهو من العبادلة الأربعة المشهورين، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توفي سنة 73 من الهجرة. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. في هذه الجملة ثلاث مسائل: المسألة الأولى، في أي موضع يقنت من الصلوات إذا نزلت النازلة، إذا نزلت النازلة ففي أي موضع من الصلوات؟ أصلاة الفجر أم صلاة المغرب والفجر أم جميع الصلوات؟ تلك ثلاثة أقوال للفقهاء. إذا نزلت النازلة، إذا نزلت نازلة ففي أي صلاة يدعو أو يقنت؟ فذهب بعضهم إلى أن القنوت يكون في صلاة الفجر، واستدل بهذا الحديث، هذا إذا نزلت النازلة. وذهب بعضهم إلى أن القنوت يكون في صلاتي، في صلاتي النهار التي هي أول وآخر النهار، الفجر والمغرب. واستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت كما في الصحيح يقنت في المغرب والفجر. بينما القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأخير، أن القنوت يشرع في الصلوات كلها، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في صلاة الفجر والظهر والعصر وغيرها من الصلوات الخمس. ولكن ذكر بعض الصلوات في بعض الأحاديث ليس معناه التخصيص، وإنما معناه الاهتمام به في مثل ذلك أو في مثل تلك الصلاة. فليس هناك ما يدعو لأن يقال في صلاة معينة فقط، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد القنوت في النازلة بصلاة معينة، هذا هو الراجح من الأقوال. وفي أي ركعة من ركعات الصلوات؟ الجواب يكون ذلك في الركعة الأخيرة، وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، أن يكون القنوت في الركعة الأخيرة من الصلاة، من أي صلاة كانت. المسألة الثالثة، في أي موضع من الركعة؟ أيقنت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ والصحيح أن موضع القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، كما في حديث عبد الله بن عمر هاهنا في صحيح الإمام البخاري أنه قال إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أيضا في الصحيحين، وحديث أنس في الصحيحين أكثر رواياته وردت بأن القنوت كان بعد الركوع، وخالف جمعا من الرواه عاصم رحمه الله فروى تلك الرواية بأنها قبل الركوع. وهذه المخالفة تدل على الشذوذ، تدل على أنها شاذة، ذكر القنوت قبل الركوع. ويثبت الأمر كما في الأحاديث كلها بأن القنوت إنما هو بعد الركوع. وذكر عن بعض أهل العلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن ذكر القنوت قبل الركوع المراد به إطالة القنوت، إطالة القيام،
فالقنوت كما وردت في رواية عاصم الأحول إنما المراد بها طول القيام، كما ورد في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، فمن أسماء القيام القنوت. وأما ما يعتمد عليه بعض الناس من القنوت في صلاة الفجر على وجه الخصوص في نازلة وفي غير نازلة، هذا من الأخطاء الكبيرة ومن محدثات الأمور. وما يستدل به هؤلاء من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت حتى لم يزل يقنت حتى فارق في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، فذاك حديث منكر. في سنده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، وقد خالف جمعا من الرواه بذكر هذه الزيادة، ولا شك كما هو مقرر في علم أصول الحديث أن الضعيف إذا تفرد بالرواية، إذا تفرد الضعيف بالرواية عن عدد أو عن الثقات فإن روايته تعد منكرة. بل قد أثبت بعض الصحابة أن القنوت في صلاة الفجر والمداومة على ذلك أن هذا من المحدثات ومن البدع، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه كما في سننهم من حديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي، وهو طارق بن أشيم، يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة، أكانوا يقنتون في الفجر أي مداومين على ذلك؟ فقال أي بني محدث، أي هذا العمل من المحدثات وكل محدثة بدعة. ثم قال في الحديث اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن فلانا وفلانا. ذكرنا في دروس مضت أن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهل هذا المعنى للعن إذا كان من الله عز وجل ومن خلقه، أم إذا كان من الله فيكون معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله؟ ذكر قولان في هذه، فابن الأثير يذكر أن اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن الخلق يكون بمعنى السب والدعاء، السب أو السب والشتم. وأما الصحيح من الأقوال أو من القولين أن يقال إن اللعن معناه الطرد من رحمة الله والإبعاد إذا كان من الله، هذا أمر متفق عليه. وبقي إذا كان من الخلق فمعناه طلب الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد يأتي اللعن بمعنى السب، قد يأتي اللعن بمعنى السب، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له بعض الصحابة وكيف يلعن الرجل والديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا السؤال كيف يلعن الرجل والدي، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا فيه بيان أن اللعن قد يسمى سبا، وأن السب قد يطلق عليه كلمة اللعن. وذكرنا مسائل في اللعن لا حاجة لإعادة تلك المسائل التي مرت معنا في اللعن، ومن تلك المسائل لعن المعين ولعن غير المعين، لعن الكافر ولعن العاصي الفاسق، كل هذه قد مرت. وهنا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث أن اللعن جائز، لكنه اللعن للمعين هذا قد نسخ، أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر على لعن المعين ولو كان كافرا، على لعن المعين ولو كان كافرا، إلا ما ثبت أو ما علم بالنص أنه كافر يموت على الكفر أو قد مات على الكفر، فهذا جائز، كإبليس وفرعون وأبي لهب، وهكذا من كان بمنزلة من هو محقق موته على الكفر، في هذه الحالة جائز لعن المعين من الكفار، لعن المعين من الكفار. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن أناسا فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وأيضا في هذا الحديث قال بعدما يقول سمع الله لمن حمده، وهذه الجملة، هذه الجملة في إثبات صفة السماع لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة صفة السمع لله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، والمراد بها هنا الإجابة، لأن السمع عدي باللام، سمع الله لمن حمد أي أجاب الله لمن حمده، أجاب الله دعاء من حمده. قوله ربنا ولك الحمد هذا فيه دليل على مشروعية قول ربنا ولك الحمد للإمام بعد قوله سمع الله لمن حمده. الإمام يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، ويقول عقب ذلك ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة فيها الواو زائدة، وزيادة زيادة المبنى والحرف تدل على زيادة في المعنى، ربنا لك الحمد تختلف عن ربنا ولك الحمد، فقول ربنا ولك الحمد فيه الدعاء والخبر، فيه الدعاء والخبر. فقوله ربنا أي ربنا استجب، ثم ذكر الخبر الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى فقال ولك الحمد جملة أخرى. فالأولى جملة إنشائية والثانية جملة خبرية، ربنا ولك الحمد، وقد علمنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر في قوله لك الحمد، أي لا حمد مطلق إلا لك، لا مستحق لأنواع المحامد إلا أنت. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية ورد أنها سبب نزول قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ووردت أنها سبب نزول قول النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته اللهم لعن فلانا وفلانا. فماذا يقال في هذه الأحاديث؟ بل قد ورد سبب آخر، أنها سبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على بني لحيان ذكوان وعصية وغيرها من القبائل، أنزل الله عز وجل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. فيصير حينئذ أن للآية ثلاثة أسباب في نزولها، ولكن السبب الأخير غير صحيح، وإن كان واردا في الصحيح فإنه قد بينت رواية الإمام مسلم بأن هناك انقطاعا بين الزهري وبين من بلغه عنه، لأنه قال فأنزل الله بعد ذلك فيما بلغنا، فيما بلغنا ليس لك من الأمر شيء، أي حين دعا على تلك القبائل. فيسقط حينئذ كما ذكر الحافظ وغيره هذا السبب، ويبقى سببان، والسببان قد ورد فيهما الفاء التي تقتضي السببية، فأنزل الله وفي الآخر فنزلت، يدل على أن للحديث أن للآية سببين في النزول. وهل هناك ما يمنع من وقوع سببين لآية واحدة في نزولها؟ الجواب لا مانع من ذلك، ولكن عليك أن تعتبر أن هناك طرقا في وضع هذه الأسباب إذا وجدت أكثر من سبب لآية واحدة من القرآن الكريم. أن تنظر أولا في صحة الإسناد، صحة إسناد سبب نزولها في الأحاديث النبوية، فإذا صح السند فانظر بعد ذلك إلى طريقة أخرى، وهي أيما الأصرح في الإسناد، أي الأصرح في السبب، سبب النزول، فالصريح يقدم على غيره. فإذا وجدت الدليلين صحيحين صريحين فعليك بطريقة الجمع والقول بتكرار، بتكرار ماذا؟ والقول بتكرار النزول، بتكرار النزول، يعني حصل في حادثتين أن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. عندك يا عمر هذا الحديث، فأنزل الله وفنزلت، ما على ماذا يدل؟ تكرار ماذا؟ تكرار النوم. يلا انتبه. طيب من يحل هذه؟ عندك يا محمد أن لهذه الآية ليس لك من الأمر شيء سببين في النزول، أحسنت. ما هو السبب الأول وما الثاني؟ الأول حين قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أحسن. والثاني هذا الموضع اللهم لعن فلانا وفلانا، بأعيانهم. إذن في هذه الآية سببان، ولا مانع من تكرر الآية في النزول على حادثتين أو على أمرين وسببين. ثم قال: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه الإشارة إلى أن الصلاح والهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فليس للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي شخصا وأن يطرد شخصا من رحمة الله ومن إرادة الله عز وجل له بالهداية. قوله وفي رواية، قد علمنا هذه الرواية وردت مرسلة في صحيح البخاري ووصلها أحمد وغيره، يدعو على صفوان. إذن هذه الكلمة يدعو فيه بيان معنى اللعن، أنه طلب الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فإذا قال الشخص اللهم لعن، معناه أنه يطلب من الله أن يطرد ويبعد من لعنهم أو دعا عليهم باللعنة. ولا بد أن تراعي تلك المسائل التي ذكرناها سابقا من لعن المعين وغير المعين من كافر وفاسق. قال: على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام. نعم، هؤلاء الأشخاص هم المقصودون في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لعن فلانا وفلانا. من فلان ومن فلان؟ الرواية الأخرى بيّنت هذا الإبهام الموجود في رواية الإمام البخاري، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وهؤلاء الثلاثة من الله عليهم بالإسلام وحسن إسلامهم، فلذا قال الله له ليس لك من الأمر شيء. صفوان ابن أمية هو ابن خلف، أمية ابن خلف كان من زعماء قريش، وهو الذي قتل مع أبي جهل يوم بدر وقلبوا إلى القليب، أمية ابن خلف. ولده صفوان وهو أحد أشراف قريش، وكنيته أبو أمية. أسلم بعد الفتح وشهد مشاهد ما بعد الفتح وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، شهد معارك من أشهرها اليرموك، وقد قيل بأنه قتل في معركة اليرموك. أما سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو فهو ابن عبد شمس القرشي العامري، أبو يزيد، كان يلقب بخطيب قريش، وهو الذي تولى أمر الصلح يوم الحديبية، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه بعد أن تردد عدد من الذين يسعون في الصلح، قال: هذا سهيل قد سهل لكم أمركم، سهل لكم أمركم. وبعد أن أسلم، بعد أن أسلم كان محمود الإسلام والسيرة منذ أسلم رضي الله عنه، وقد مات بالطاعون في بلاد الشام سنة 18 من الهجرة، وقد قيل أيضا بأنه قتل من آثار جراح شارك في معركة اليرموك. أما الحارث ابن هشام فهو الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي أبو عبد الرحمن، والحارث ابن هشام هو أخو أبي جهل، أخو أبي جهل، وكان يضرب به المثل في السؤدد، وهو ابن عم خالد بن الوليد، الوليد ابن المغيرة، شهد يوم أحد مشركا، لكن الله عز وجل من عليه بالإسلام حتى أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان ممن قتل باليرموك. فهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولعنهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فالأمر بهدايتهم وإسلامهم وطردهم من رحمة الله وإبعادهم أو قربهم ليس إليك، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.